الحمد لله، الحمد لله، ثم الحمد لله، الحمد لله. نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، أوصيكم ونفسي بترك الحرام، بإتقان الفرائض، بأداء ما استطعت من النوافل، بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذا أكرمك الله تعالى بالمحافظة على هذه الأربعة فقد سعدت في الدنيا وسعدت في الآخرة، وإن فاتك شيء منها فلا يزال الوقت مناسباً لكي تستدرك ما فات. إنه من يعمل مثقال ذرة خيراً يره، ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره. ثم أستفتح بالذي هو خير. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانني كلا. قال المفسرون: رد الله على من ظن أن سعة الرزق إكرام وأن الفقر إهانة، فأخبر أن الإكرام بطاعته وأن الإهانة بمعصيته، فصححت الآية مفهوماً خطأً. أخرج الإمام مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تعدون الصرعة فيكم؟ قلنا: الذي لا يصرعه الرجال. قال: ليس بذاك، ولكنه الذي يملك نفسه عند الغضب. فصحح الحديث مفهوماً خطأً عند الناس. وهكذا أيها الإخوة، تجدون في القرآن والسنة أمثال هذا في تصحيح المفاهيم كثير. التصورات توجه التصرفات، والمفاهيم تؤثر في الحركات والسكنات. فتصورات الإنسان ومفاهيمه تنعكس في حياته سلوكاً وسكوناً، وأعمالاً وأقوالاً، وعطاءً ومنعاً. فمن تصور المعنى الحقيقي للذهب حافظ عليه وظن به من الضياع، ومن ظن أن الذهب معدن خسيس فرط فيه وضيعه. هذه الخطبة 14 في سلسلة من الخطب عنوانها مفاهيم تحتاج إلى تصحيح، جاءت لتصحيح مفاهيمنا لبعض المصطلحات الشرعية والحياتية، والمأمول ممن صح تصوره أن يصح تصرفه. عنوان خطبة اليوم: مفهوم الابتلاء. كان سعد طالباً في الصف 11، قال له صاحبه: أترى هذه الخطوب التي تنزل ببلاد المسلمين والشدائد التي تلحق بهم؟ لو كانوا على الدين الصحيح لما انتقم الله منهم هذه الانتقامات، ولما ابتلاهم هذه الابتلاءات. ترى هل صحيح أن البلاء انتقام، وأن الضراء دليل على خطأ الدين، والسراء دليل على صحته؟ ما المفهوم الصحيح للابتلاء؟ زوجوا ابنتهم لمهندس حافظ لكتاب الله، متحل بأخلاق حميدة وسيرة حسنة. بعد العرس بأسبوع وقع له حادث سير مروع، ألقاه في السرير 4 أشهر مع كسور متبدلة وجروح عميقة وعجز شبه دائم. بكت الزوجة بكاء مريرا، وراحت تعجب من نزول البلاء بزوجها مع حسن سيرته وسريرته. ولماذا يبتليه الله دون غيره؟ ترى هل صحيح أن الله يبتلي هذا الزوج دون سواه؟ وهل صحيح أن البلاء ينزل بالعصاة ولا ينزل بالطائعين؟ ما المفهوم الصحيح للابتلاء؟ لسلمى قريبة تعيش في رغد العيش وموفور الجمال والمال، بينما تعيش سلمى في شدة وعسر. سمعت سلمى يوماً أن الفقر ابتلاء والغنى ابتلاء، فراحت تتمنى ابتلاء الغنى لحلاوته وتسب ابتلاء الفقر لمرارته. ترى هل صحيح أن اختبار الغنى أسهل وأن ابتلاء الجاه والجمال والوفرة أجمل؟ ما المفهوم الصحيح للابتلاء؟ هذه الخطبة عنوانها مفهوم الابتلاء، المفاهيم التصورات تؤثر في الحركات والسكنات. أيها الإخوة، الابتلاء في اللغة والاصطلاح هو الامتحان والاختبار، وقد وردت مادة بلوى في القرآن الكريم 36 مرة. أصل كلمة ابتلى يبتلي بلاء، هذه المصدر مع ما يرتبط به ورد في القرآن الكريم 36 مرة. هذه المرات 36 تتحدث عن سنة الابتلاء وعن حكمته وعن أنواعه. وقد أحببت في خطبة اليوم أن أحدثكم عما جاء في القرآن الكريم عن سنة الابتلاء وحكمة الابتلاء وأنواع الابتلاء. أما سنة الابتلاء فاعلموا أيها الإخوة أن الابتلاء سنة جارية في الناس عامة، المؤمن وغير المؤمن، القوي والضعيف، الصالح والطالح. سنة الابتلاء سنة الله تعالى تجري في الناس عامة وفي المؤمنين خاصة، سنة جارية في المؤمن وغير المؤمن، في الصالح والطالح، في الغني والفقير، في القوي والضعيف. قال الله تعالى: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا خلقنا الإنسان، كل الإنسان نبتليه، كل الإنسان نختبره، فالابتلاء للإنسان عامة. قال الله تعالى: ولنبلونكم، أقسم لكم سنختبرنكم، لنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. فسنة الله الجارية في عباده عامة وفي المؤمنين خاصة الابتلاء والاختبار، وهذه السنة يتبعها عقلاء الأرض وحكماؤها في معاملاتهم الأرضية. أنتم جميعاً تتبعون هذه السنة، أنتم جميعاً تختبرون من حولكم ومن هو دونكم ومن هو أعلى منكم. الاختبار سنة العقلاء في هذه الأرض، فأنت لا ترقي موظفاً عندك حتى تختبره وتمحصه، وكذلك لا تثق بإنسان وتقربه منك حتى تمتحنه وتبتليه، ولا تمنح الجامعات والمعاهد والمدارس رتبها العلمية وإجازاتها المهنية إلا بعد امتحان طلابها. وكلما علت الشهادة صعب الامتحان، وكلما غلت المهنة عسر الاختبار. فالعاقل هو الذي يختبر، ولو رفعت الاختبارات من الأرض لطاشت هذه الأرض وضاعت، واستوى المحسن والمسيء، واستوى المجتهد والكسول، واستوى العامل والمضيع للفرص، وهذا أمر لا يرضاه عاقل. من أجل هذا والله أعلم كانت الاختبارات الابتلاء سنة الله تعالى في هذه الأرض لكل الناس. أما حكمة الابتلاء فللابتلاء والاختبار حكم عديدة، منها تمييز الخبيث من الطيب. لولا امتحان البكالوريا والعلامات اللي بتطلع ما بيظهر معنا من الذي عمل طيلة العام ومن الذي لها طيلة العام. لولا امتحانات الجامعية لا يظهر لأحد من الذي دخل الجامعة وجد ومن الذي دخل الجامعة وضيع الفرص والأوقات. الاختبار يميز الخبيث من الطيب، الصالح من الطالح. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. لأن الناس في العافية متساوون، في العافية كل الناس مناح، فإذا نزل البلاء تمايزوا. ومن حكم الابتلاء الإعداد الحقيقي لتحمل الأمانة، فالابتلاء مرتبط مع التمكين في الأرض ارتباطاً وثيقاً، ولن يمكن الله لأمة حتى يختبرها وتنجح في الاختبار، ولن يمكن الله لفرد حتى يختبره ويصبر في هذا الاختبار. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. ما بتصير إمام حتى تصبر، والصبر أكيد مو على الشيء الذي يسرك، على الشيء الذي يؤلمك. وجعلنا منهم أئمة لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ومن حكم الابتلاء رفع منزلة الطائعين وتكفير سيئات العاصين. أخرج الإمام البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا غم ولا حزن ولا أذى حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. هذه سنة الابتلاء، وهذه بعض حكمه. أما أنواعه فللابتلاء نوعان: ابتلاء بالخير والشر هذا نوع، وابتلاء بالأمر والنهي هذا نوع. فابتلاء الخير والشر ابتلاء بالسراء والضراء. الغني عم ينفحص والفقير عم ينفحص، القوي عم ينفحص والضعيف عم ينفحص، الصحيح عم ينفحص والمريض عم ينفحص، صاحب الجاه عم ينفحص ومن كان بلا جاه يفحص. فابتلاء الخير والشر ابتلاء بالسراء والضراء، بالسرور والحزن، بالراحة والتعب. يبتلى الإنسان بما يسره وبما يسوءه. والناجح في الاختبار والابتلاء من كان صابراً على الضراء شاكراً عند السراء. كل نفس ذائقة الموت. ونبلوكم بالشر والخير فتنة، نمتحنكم وإلينا ترجعون، عشان نعلن النتائج. وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. واعلموا أيها الإخوة أن الابتلاء بالخير أشد من الابتلاء بالشر، أن الابتلاء باليسر أشد من ابتلاء العسر، أن الابتلاء بالسراء أصعب من ابتلاء الضراء. إذ الابتلاء بالشر معلوم للجميع، أما الآخر فلا يظنه كثير من الناس ابتلاء، فكثير من الناس لا يعلم أن ما أنعم الله به عليه من بركة في المال أو الأولاد أو الصحة أو وقت الفراغ وما إلى ذلك، هذه نعم من الله تعالى التي لا تعد ولا تحصى، وأنت مختبر فيها وممتحن. فالمنعم جل جلاله يستودع هذه النعم عند أصحابها ليرى كيف يتصرفون فيها. وقد قيل: القيام بحقوق الصبر أيسر من القيام بحقوق الشكر. قال سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه: بلينا بالضراء فصبرنا، وبلينا بالسراء فلم نصبر. عمر يقول نحن عند الضراء صبرنا، امتحان الضراء مشي الحال، بس امتحان السراء ما مشي الحال. لذلك كان الاختبار باليسر أصعب من الاختبار بالعسر. وأما ابتلاء الأمر والنهي وهو النوع الثاني من أنواع الابتلاء، وهو أصعب من السابقين. يسمى الابتلاء التشريعي، بمعنى أن الله تعالى يبتلي عباده بالأمر والنهي ليمتثلوا أمره ويجتنبوا نهيه. فإنهم امتثلوا واجتنبوا نجحوا، وإن خالفوا سقطوا. وبناء على كل ما سبق، بعد الحديث عن سنة الابتلاء في القرآن وعن حكم الابتلاء في القرآن وعن أنواع الابتلاء في القرآن، بناء على كل ما سبق، لم يصب صديق سعد عندما ظن دين المسلمين غير صحيح لنزول الضراء بهم، وأن دين غيرهم صحيح لنزول السراء بهم، إذ الابتلاء بسراء أو بضراء امتحان واختبار، ترفع به درجة الطائع وتكفر به السيئات عن العاصين من المسلمين. وليس صحيحاً ظن الزوجة بأن الله ابتلى زوجها مع صلاحه دون سواه، فالابتلاء للناس عامة وليس لزوجها بحسب، وللمؤمنين خاصة، ليميز الله الخبيث من الطيب ويكفر عن المؤمنين سيئاتهم ويمكن لهم في الأرض تمكينا. وليت سلمى لم تتمنى اختبار السراء على الضراء، إذ اختبار السراء أصعب وأشق من اختبار الضراء. أيها الإخوة، من الأخطاء التي وقعت في تصور بعض الناس تصورهم أن الابتلاء انتقام، وأنه لا يصيب إلا العصاة المعاندين، وأنهم توقعوا أن تكون حياة الطائعين في رغد وبر ومال كثير، فنتج عن هذا التصور ضجر من أقوام عند نزول الابتلاء بهم، وتزلزل لعقيدة آخرين. والصواب أن الابتلاء امتحان واختبار، وهو سنة الله تعالى في عباده عامة وفي المؤمنين خاصة، وأن لهذا الابتلاء حكماً وأنواع، والله أعلم. أيها الإخوة، خلاصة هذه الخطبة في هذه الكلمات: 1. الابتلاء في اللغة والاصطلاح هو الامتحان والاختبار، وقد وردت مادة بلوى في القرآن الكريم 36 مرة تتحدث عن سنة الابتلاء وحكمته وأنواعه. 2. الابتلاء سنة جارية في هذه الأرض للناس عامة وللمؤمنين خاصة، وما دام هذا النفس يتردد في صدرك فلن تنفك عن امتحان، إما بعسر وإما بيسر، إما بضعف وإما بقوة، إما بغنى وإما بفقر، إما بسراء وإما بضراء. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. 3. للابتلاء حكم عديدة، منها تمييز الخبيث من الطيب، ومنها الإعداد الحقيقي لتحمل الأمانة، ومنها رفع منزلة الطائعين وتكفير سيئات العاصين. 4. للابتلاء نوعان: ابتلاء بالخير والشر، وابتلاء بالأمر والنهي. 5. الابتلاء بالخير والسراء أشد وأثقل من الابتلاء بالشر والضراء، وأشد منهما ابتلاء الأمر والنهي. فمهما كان الأمر، أري ربك من نفسك في اختباره لك خيرا. أيها الإخوة، التصورات توجه التصرفات، والمفاهيم تؤثر في الحركات والسكنات، ولهذا جاءت سلسلة مفاهيم تحتاج إلى تصحيح، وهذه الخطبة تتحدث عن مفهوم الابتلاء. والمأمول ممن صح تصوره أن يصح تصرفه، والله أعلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فيفوز المستغفرين.